درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في صحيح البخاري كتاب التوحيد
www.sh-imam.com.
قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. بدأ الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بكتاب بدء الوحي، وختمه بكتاب التوحيد. وقد اهتم السلف رحمهم الله تعالى بإفراد هذا الكتاب في كتبهم الجامعة، واعتنى بعضهم بإفراده بمصنفات مفردة كالحافظ ابن خزيمة إمام الأئمة أفرده، وهكذا الحافظ ابن منده. وذلك أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أساس ما تقبل عليه الأعمال وأساس الاعتقاد، ولا يقبل عمل إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكأن البخاري ذكره في آخر كتابه إشارة إلى أن ما سبق من الأحكام والأعمال الظاهرة والباطنة لا تقبل إلا على هذا الأساس الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى. وهذا أمر ظاهر، فبعث الله نبيه والأنبياء من قبله بالدعوة إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد كما بعث من قبله من الأنبياء والمرسلين. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم إما أنهم مشركون بالله سبحانه وتعالى كقريش، وإما أنهم لا يؤمنون بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك كاليهود والنصارى، مع ما عندهم من شوب في توحيد الله سبحانه وتعالى. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ بعثته إلى توحيد الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم. وأبو عاصم هو عند من؟ تفضل. وأبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد ابن الضحاك النبيل، أحد مشايخ الإمام البخاري الذين روى عنهم مباشرة وبواسطة، فروى عنه 53 حديثا مبشرة و15 حديثا بواسطة، هذا الذي رواه الإمام البخاري عنه. منها 6 أحاديث التي هي ثلاثيات الإمام البخاري. كم عدد ثلاثيات الإمام البخاري في صحيحه؟ تفضل. نعم بالمكرر الظاهر، وإلا فهي 21 حديثا، منها 6 عن أبي عاصم، منها 6 أحاديث عن أبي عاصم، ومنها 11 حديثا، ويكثرها عمن؟ تفضل. مكي ابن أبي طالب، أحسنتم بارك الله فيكم. ولقب بالنبيل في ذلك عدة أقوال، منها أنه ورد إلى البصرة فيلا فخرج طلاب بن جريج وبقي هذا المحدث فقال له: ولما تخرج ولما لم تخرج؟ قال: لا أجد مثلك عوضا. فقال: أنت نبيل، فلقب بذلك. ورواية أخرى أنه قال: كنا في حلقة ابن جريج أبوي عاصمين اثنين، فناداني وكنت أتجمل في ثيابي وملبسي، فقال: أين أبو عاصم النبيل؟ أي جميل الملبس. فلقبت بذلك من ذلك اليوم. وكلا الأمرين مما يتأسى به طالب العلم في ملازمة دروسه وعدم الانشغال، هو لم ينشغل بالفيل، فطالب العلم لا ينشغل في دروسه بغير ذلك من أمور الدنيا كالجوالات، بل يبقى مقبلا على درسه وشيخه ومعلمه بما ينتفع به، ويقدر حلقة الذكر الذي هو فيها. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، وزكريا هو ابن إسحاق المكي، ثقة رمي بالقدر، وهو من رجال ظهر الجماعة. نعم، وليس في التقريب زكريا ابن إسحاق غير هذا. لو حفظته وقيل لك: ما حال زكريا بن إسحاق؟ فتقول: ثقة، وليس في التقريب غير هذا، ليس في التقريب غيره. عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي، نسب هنا إلى جده، سيأتي في السند الثاني أنه يحيى بن عبد الله بن محمد ابن صيفي، ثقة من رجال الجماعة. عن أبي معبد، وهو مولى بن عباس واسمه نافذ، من رجال الجماعة، وهو ثقة. عن ابن عباس، وهو عبد الله ابن عباس، أحد العبادلة المعروفين بحمل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فمن هم العبادلة بالبيت؟ تفضل عند الأخ العديني. أحسنت، ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وابن عمرو. وقال الناظم: أبناء عباس وعمر وعمر، أبناء عباس وعمر وعمر هم العبادلة الغرر. نعم، هؤلاء العبادلة الأربعة. ولم يذكر ابن مسعود لأنه متقدم بالسن عليهم، أما هؤلاء الأربعة فهم متساوون ومتقاربون في السن والحديث رضي الله عنهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال البخاري: وحدثنا عبد الله ابن أبي الأسود، وهو ابن من؟ ما اسم أبي عبد الله عند غيره؟ فضل. أحسنت، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، مشائخ البخاري الذين يقال لهم عبد الله بن محمد كم؟ من يشارك؟ تفضل. أربعة: ابن أبي الأسود، وابن أسماء، وابن أبي شيبة، وبقي معك المسندي الجعفي. كلهم الأربعة ثقة حافظ، إلا ابن أسماء فثقة جليل. كلهم وسمهم الحافظ ثقة حافظ، إلا ابن أسماء فثقة جليل رحمهم الله. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا الفضل ابن العلاء، وهو صدوق له أوهام، وأخر البخاري حديثا وأسبقه بالسند السابق لأمرين. السند الأول عالي ومسلسل بالثقات الحفاظ، والسند الثاني نازل وفيه هذا الرجل، فلذا أخر. الفضل بن العلاء صدوق له أوهام، بمعنى أن الأصل في أخباره أنها تحسن وتقبل إلا إذا ثبت أنه أخطأ في حديثه، وهنا قد تبع على حديثه. قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، قال: عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 0 زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. هذا الحديث المبارك هو من الأحاديث العظيمة، وقد أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف لأهميته، واستدل به البخاري رحمه الله على الدعوة إلى التوحيد. بوب باب في دعاء النبي. هذا الحديث ليس مباشرة في دعوته صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن في دعوة رسوله، وبوب البخاري بهذا الباب بالتصريح أنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أنه أرسل رسوله ليدعو إلى التوحيد، وهذا هو لازم دعوته صلى الله عليه وعلى وسلم، إذ من أرسل رسولا فهو يبلغ عنه. والأمر الثاني أنه قد ثبت، لكن ليس على شرط البخاري، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى التوحيد في أول شأنه وفي مقامه، والأدلة على ذلك كثيرة، إلا أنه من السنة النبوية، ليس على شرط البخاري منها دليل صحيح أصح من حديث معاذ بن جبل. وإلا فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند خرجه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في صحيح المسند عن ربيعة بن عباد الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي المجال وهو يدعو الناس يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس يتقصفون عليه من كل جانب وهو يدخل في فجاجهم، والناس سكوت وهو يكرر عليهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ورأيت خلفه رجلا وضيء الوجه، فقلت من هذا الداعي؟ قالوا محمد من قريش يدعي النبوة. ومن الذي خلفه؟ قالوا هو عمه وهو يكذبه. الشاهد أن هذا الحديث صريح في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله، ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه رحمه الله وغفر له. وهذا الحديث المبارك جاء بعدة ألفاظ. أولا قوله لما بعث النبي معاذا اليمن، بعثة معاذ إلى اليمن كانت إلى جهة عدن وما جاورها كتعز وما شابه ذلك، ويصفه العلماء بأنها اليمن العليا، كذا ذكر الحافظ وغيره من أهل العلم. ومسجده مشهور بالجنب، وكان ذلك على أقرب الأقوال في بعثة معاذ في السنة العاشرة، في السنة العاشرة. واتفق أهل العلم على أن معاذ بن جبل لم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قدم في عهد أبي بكر الصديق، وبعد ذلك توجه إلى الشام ومات في الشام رحمه الله وغفر له. يقول إنك تقدم على قوم أهل الكتاب. أهل الكتاب ذكر الحافظ في بعض المواطن من كتابه الفتح أنه أجمع أهل العلم على أن أهل الكتاب إذا أطلقوا المراد بهم اليهود والنصارى، والمراد بأهل الكتاب في اليمن اليهود، وذلك أن اليهود دخلوا اليمن بزمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر، وبعد ذلك جاء النصارى إلى اليمن لما غلبت الحبشة على اليمن، ثم جاء بعد ذلك سيف ابن ذي يزن فقاتلهم وأنهاهم، فبقي في اليمن بقايا من اليهود، فبقي في اليمن بقايا من اليهود إلى زمن قريب، إلى زمن قريب. وأما النصارى فيقول أهل العلم لم يبقى لهم في اليمن أصل إلا فيما يقارب نجران، بقي هناك ثلة يسيرة والله المستعان. طيب، فهذا قوله إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، وخص معاذا بهذا الذكر إنك تقدم على قوم من أهل كتاب. قال الحافظ ابن حجر وقبله الحافظ ابن دقيق العيد رحمهم الله أن هذا للتوطئة والتمهيد والتهيئة لنفس معاذ بن جبل، ليعلم حال المدعوين، ليعلم حال المدعوين. فأهل الكتاب أهل علم يحتاجون إلى معرفة وإلى فهم وإلى حسن طريقة في دعوتهم، فأخبر معاذ بن جبل توطئة له ليحسن دعوة من سيقبل عليهم، بخلاف الكفار المشركون أصحاب الأوثان فدعوتهم تختلف، أما هؤلاء فلهم علم يحتاجون إلى حسن الخطاب العلمي والتقعيد الصحيح. وفي هذا التنبيه لطلبة العلم الذين يخرجون دعوة إلى الله أن يعرفوا حال المدعوين وحال من يقدم عليه، فما يقيمه في الدار وما يراه في الدار من إقامة ودعوة وسنة قد لا يستطيع أن ينفذ ذلك بحذافيره في موطن آخر، ولكن بالدعوة وحسن ما يدعو به ويعرفه ممن يدعوهم إلى الله يسهل عليه بإذن الله ذلك. وهذا أصل في معرفة الداعي إلى الله، من يقدم عليهم ممن يدعوهم، ممن يدعوهم. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك. ورد في مسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله. وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويجمع بين هذه الألفاظ بأن المراد بعبادة الله توحيد الله، وبتوحيد الله الشهادة له بذلك، ولنبيه بالرسالة، ولنبيه بالرسالة. وفي هذا اللفظ الاهتمام بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، كما هي دعوة أهل السنة والجماعة. إذا خرج طالب العلم يهتم بجانب التوحيد ويحسن إبلاغ التوحيد إلى الناس، وإصلاح قلوب الناس وإصلاح أعمال الناس، وربط الناس بخالقهم وبارئهم بالطريق الحسن والدعوة الحسنة، فإنه إن فعل ذلك تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمرجو أن يفتح الله له قلوب الناس وأن يصلح الله جل وعلا له شأن. دعوة معاذ بن جبل لليهود في الأصل أنهم يقولون لا إله إلا الله، قالوا فدعوته لهم بالتوحيد أي المراد الإقرار بالرسالة، وللنصارى للأمرين، للنطق بالتوحيد والإقرار بالرسالة، ولغيرهم من المشركين التخلي عن معبوديهم والإقبال على الله بالنطق بالتوحيد له والاتباع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا عرفوا ذلك أي التوحيد الذي هو أساس الأعمال وقبول الأعمال، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، والفرض بمعنى أوجب عليهم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا صلوا أي أقاموا الصلاة على حسب ما بين لهم وأخبروا بذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، والزكاة واجبة في الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، إذا كان مما يشترط أن يحول الحول عليه، وإذا كان مما هو يحصد ففي يوم حصاده. وقوله هنا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فيه بيان أن الغني هو من يؤدي الزكاة، وأن الزكاة تؤدى إلى الفقراء. واختلف أهل العلم في الغني الذي تؤخذ منه الزكاة، الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه، وإلى حد هذا الغنى على 3 أقوال. جمهور أهل العلم أنه لا حد له، وإنما ينظر إلى الحاجة، فإن كان في حاجة فيجوز صرف الزكاة إليه ولم يكن غنيا بذلك، ولو كان له مال يؤدي زكاته، وإن لم يكن له حاجة فلا يجوز صرف الزكاة إليه، وإن لم يكن له مال يؤدي زكاته. هذا القول هو الأقرب من الأقوال الثلاثة لأهل العلم في هذه المسألة، مسألة الغني أو الغنى الذي يمنع معه من دفع الزكاة إلى هذا الغني المذكور على فقيرهم، وهو الذي لا يمتلك شيئا أو يمتلك شيئا لا يكفي. وبعضهم فرق فجعل الفقير المعدم، وجعل المسكين من امتلك شيئا لا يكفي، والظاهر أنهما إذا اجتمع تفرقا وإذا افترقا اجتمعا. قال: فإذا أقر بذلك، أي بتوحيد الله والقيام بفرائض الله المذكورة، فخذ منهم، أي الزكاة، وتوقع يترك ولا تعمد إلى كرائم أموالهم، أي نفائس أموالهم. قال العلماء: إنما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ترك كرائم الأموال لأن المال أخذ لمواساة الفقراء، فلا يؤخذ من كرائم أموال الأغنياء فيستاءون بذلك، فيبقى محافظا على قلوب الأغنياء ومواسيا لقلوب وأحوال الفقراء وأحوال الفقراء. فلذلك نهى عن أخذ كرائم أموالهم إلا إذا طابت أنفسهم بذلك. فمن طابت نفسه بكرائم أمواله، بنفائس أمواله وأفضل أمواله، فهذا أقرب له إلى الله وأفضل له عند الله. لكن ليس للجابي الساعي أن يعمد إلى كرائم الأموال وأن يأخذها. قال: وتوقف كرائم أموال الناس. في آخر هذا الحديث في ألفاظ أخرى: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إشارة إلى أنك إذا أخذت كرائم أموال هؤلاء وتعديت على أموالهم فيخشى عليك من دعوة، وإذا دعا عليك من هو مظلوم فالظن أنها لا ترد. هذا الحديث متفق عليه، والحمد لله رب العالمين.
28 من شهر ذي الحجة لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.